أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصل والوصل، وصلنا إلى الجمل الحالية، أخذنا ما يتعين فيه الواو وما يتعين فيه الضمير وما يجوز فيه الأمران. نأتي إلى الأمر الرابع، ما يترجح فيه ترك الواو. يعني عليكم السلام، الأفضل ترك الواو ما دام فيه ترجح، يعني الأفضل ترك الواو وتكون في هذه الموارد: ألف، كل جملة اسمية تقدم خبرها وهو ظرف أو جار ومجرور أو جار ومجرور، نحو رأيت زيدا على كتفه سيف. كل جملة اسمية تقدم خبرها، لأن الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف مقدم، مقدر مقدم، لأن سيف مبتدأ مؤخر. إذن عندي خبر مقدم وهو ظرف أو جار ومجرور، يعني الخبر يكون ظرف أو جار ومجرور، قل متعلق بخبر محذوف، على المدرسة التي تقول أنه متعلق بالخبر المحذوف، أو على من يقول أن نفس الظرف والجار والمجرور هما الخبر. فإذا هنا رأيت زيدا على كتفه، زيد يترجح فيه ترك الواو. الأفضل أن لا نقول رأيت زيدا وعلى كتفه سيف، وأن كان يجوز، لكن الأفضل أن يأتي بدون الواو. قال الشيخ، الشيخ منه يعني عبد القاهر الجرجاني، إذا بالفقه يقولون قال الشيخ، يعني منه؟ قال الشيخ الطوسي. وإن قالوا قال السيد، يعني السيد المرتضى، قال العلامة، يعني العلامة الحلي. والأكثر فيها ترك الواو، وذلك لأن فيها تراكيب أربعة، فعلى تقديرين، حط فعلى التقديرين، إذا كان معرفة يرجع لأي شيء، فعلى تقديرين تمتنع الواو، وعلى تقديرين لا تجب الواو، لأن فيها تراكيب أربعة. يعني هذه الجملة نستطيع أن نحولها إلى أربع جمل، منه اثنين من الجمل يمتنع فيها الواو، وتركيبين من الجمل لا تجب فيها الواو. لذلك قال تراكيب أربعة، واحد قد يسأل شنو هذه التراكيب، ما أصلا ما متعرض لكلمة تركيب. لو قال لأن فيها تراكيب أربعة فعلى تركيبين تمتنع الواو، تمتنع الواو، وعلى تركيبين لا تجب الواو، حتى يكون مرجع عندنا لمعنى التركيبين. مرة ثانية يعني راح الآن راح يبين لك بعد الجمل شلون راح يصير الآن في الهامش مذاكر هو الجمل. فعندنا امتناع الواو بناء على تأويله إلى مفرد، يعني نقدر رأيت زيدا مشتملا على سيف، فمشتملا حال، فإذا كان مفرد ما تحتاج إلى الواو، يمتنع أن تأتي بالواو. مثل جاء زيد راكبا، ما تقول جاء زيد وراكبا، فهنا الحال لابد من تجرده من الواو. أو جملة فعلية مقدرة بالمضارع، ومر قبل قليل في النحو، أمس أيضا مر، أنه إذا كان عندي جملة فعلية مقدرة بالمضارع مثبتة، فهنا يكون الرابط الضمير ولا يجوز الاقتران بالواو. والتقدير رأيت زيدا يكون على كتفه سيف، فهنا لا نأتي بالواو لأنه فعل مضارع مثبت. وأما عدم وجوب الواو لكونها جملة اسمية قدم خبرها، والتقدير كما في الهامش رأيت زيدا سيف على كتفه، لا يجب فيه أن تأتي بالواو، طبعا يجوز أن تأتي بالواو، ويقول لا يجب، مو معناته ما يجوز، لا يجب أن تأتي بالواو، يجوز أن تأتي بالواو، تقول رأيت زيدا وسيف على كتفه، أو فعلية مقدرة بالماضي والتقدير رأيت زيدا كان على كتفه سيف. تستطيع أن تقول وكان على كتفه سيف، ولكن لا يجب أن تأتي بالواو. فإذا قال لأن فيها تراكيب أربعة، يعني هذه الجملة تستطيع أن تحولها إلى أربع جمل، جملتين منهما أو جملتين منها يمتنع فيها الواو، والجملتان الأخريان لا يجب فيها الواو أو لا يجب فيهما الواو. وكذا قوله إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد، فجملة علي سواد اسمية قدم خبرها، إما الجار والمجرور خبر أو متعلق بخبر محذوف مقدر، قدم خبرها وحال ترك فيها الواو، لم تقل وعلي سواد. تستطيع يجوز أن تأتي بالواو، ولكن الترجيح يكون لحذف الواو. والأصل سواد علي، يعني المبتدأ هو سواد وعلي خبر أو متعلق بالخبر المحذوف، والمعنى يريد أن يذكر معنى البيت، طبعا شغل فيه. إذا لم يعرف قدري أهل بلدة أو لم أعرفهم خرجت منهم مصاحبا للبازي الذي هو أبكر الطيور، نوع من الطيور، مشتملا علي شيء من ظلمة الليل غير منتظر لإسفار الصبح، حط الهمزة تحت، لإسفار الصبح، همزة تحت مع كسرة. إذن القسم الأول مما يترجح فيه ترك الواو ألف. الآن نأتي إلى القسم الثاني، الجملة الاسمية التي دخل عليها حرف يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط، مثل كلمة أو في فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فجاء بأسنا في حالة كونهم بياتا أو في حالة كونهم قائلين، هم قائلون، قائلون يعني وقت القيلولة، بياتا يعني مساء بالليل، قائلون يعني في وقت القيلولة يعني الظهر. فهنا أتى بكلمة أو فجاءها بأسنا بياتا، هل نستطيع أن نقول وأو هم قائلون أو ما نقدر؟ نقدر أو ما نقدر؟ وأو هم قائلون تيب الواو
النطق
صعب، بس جائز، لأن احنا الآن في موارد ترجيح ترك الواو، فتقدر تأتي، عفوا تقدر تقول أو وهم قائلون، أو وهم قائلون، نغير الواو نخليها مع هم، ما أنا أخطأت في البداية، أو وهم قائلون، فإذا قلنا أو وهم قائلون مقبولة. فإذا الواو إما نأتي الرابط الواو أو بدون الواو، والجملة جملة حالية من المبتدأ والخبر. وكلمة كأنما في قوله أي مكان واضح توقفوني كالمعتاد، فقلت عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود، الأسود الحوارد، الحوارد بعد ما كاتبوا معناها طلعونها بالقاموس، من يتكفل الدرس القادم يجيب كلمة معنى كلمة الحوارد إن شاء الله. زين، فقوله بني الأسود جملة اسمية وقعت حالا من مفعول، زين بني الأسود أين المبتدأ أين الخبر؟ وبين احتمالين، يا يعني أن الأول مبتدأ الثاني خبر، أو الأول خبر والثاني مبتدأ، ماكو بعد احتمال ثالث. بني الأسود يعني أبنائي الأسود. احنا بين احتمالين، ليش تقول هذا مو ذاك وليش هذا مو ذاك او ذاك مو هذا؟ اذا قلت بان الاسود مبتدأ بنية الخبر، او نقول البنية المبتدأ والاسود الخبر. لا، بنية هاي ياء متكلم، بني صر بنية ياء متكلم، كلمة بنين مضافة إلى ياء متكلم، حذفنا النون للإضافة فصارت بنية. الأول مبتدأ والثاني خبر بعد، لأن معرفة ومعرفة إذا أتت معرفتان فالمعرفة الأولى مبتدأ والثاني خبر. لأن لو كانت نكرة نقول نعم أبناء الأسود، تقول أبناء النكرة ما يصير مبتدأ، راح يصير خبر، الأسود أبناء مثلا. إذا الأول مبتدأ والثاني خبر، جملة اسمية وقعت حالا، ما من هو صاحب الحال؟ من مفعول تبصرين، تبصريني يعني ياء المتكلم في تبصريني الياء الأخيرة مو الياء الأولى، تبصرين هذه ياء المخاطبة، الياء الأخيرة ياء المتكلم. ولولا دخول كأنما عليها لم يحسن الكلام إلا بالواو، يعني إذا ما كان عندنا كأنما يكون أنه نقول فقلت عسى أن تبصريني وبني حوالي الأسود. الحال على نفس الجملة الإسمية بني الأسود، إيه؟ بعد كأنما قال هو أنه جملة اسمية دخل عليها حرف، يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط، أو عندنا ارتباط عطف. كأنما شنو إعراب كأنما؟ كأنما حرف تشبيه، لا مو كله كأن حرف تشبيه من أخوات إن 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 تشبيه الماء مع الكافة، ماء الكافة يعني راح تمنعها من العمل، تكفها عن العمل، فصار عندي مبتدأ وخبر. لولا ما نقول كأن بنية الأسود، راح لا أسود راح صار بنية اسم كأن. وقوله حوالي بمعنى أكنافي وجوانبي حال من بنية لما في حرف التشبيه، هذا بعد مو داخل فيه الآن. عبارته قوله حوالي راح يصير بمعنى أكنافي، هو حال ما أن شغل أنه مفرد، بما في حرف التشبيه كأنما من معنى الفعل لأنه بمعنى أشبه.
شفنا بالنسبة للبراءة التشبيه هو كأنما التعتار وكأنما
كاف بروحة، إذا كاف بروحة تشبيه حرف جر، إذا كأن حرف تشبيه لكن من أخوات إن. جيم المورد الثالث لما يترجح فيه ترك الواو، وقوع الجملة الاسمية بعقب مفرد هو حال كقوله، يعني عندي مفرد حال ثم أتت جملة اسمية، فهنا الأفضل أن لا نأتي بالواو. والله يبقيك لنا سالما برداك تبجيل وتعظيم، فعندنا سالما حال مفرد وعندنا جملة اسمية بعد هذا الحال المفرد، فالأفضل أن يكون بلا واو. تستطيع أن تقول والله يبقيك لنا سالما وبرداك تبجيل، تقدر تجيب واو الحال، ولكن يترجح فيه ترك الواو. فجملة برداك تبجيل حال، ولو لم يتقدمها قوله سالما لم يحسن فيها ترك الواو، فإذا كان بدون سالم والله يبقيك لنا وبرداك تبجيل. في سؤال؟ يعني لو كان ما عندي كلمة سالما تستطيع أن تأتي أنه مع الواو تقول والله يبقيك لنا وبرداك تبجيل الواو حالية. إذا ما كان عندك كلمة سالما، فما دام أنه كان عندك مفرد حال فما بعده يكون الأفضل فيه ترك الواو، وإذا ما كان عندي سالما الأفضل أن يكون مع الواو. فتقول والله يبقيك لنا وبرداك تبجيل. شنو هو إذا حذفنا كلمة سالما؟ كلامنا إذا حذفناه تأتي مع الواو في نفس العبارة، تقصدون سالما حال وبرداك جملة حال، يعني حالين عندك في الجملة. نعم، قال أنه وقوع الجملة الإسمية بعقب مفرد هو حال، فسالما مفرد حال الأفضل ما مع الجملة التي بعده أن يكون بدون الواو. خمسة، في سؤال؟ خمسة، ما يترجح فيه الواو؟ طبعا بالنسبة للامتحان احنا معدلنا الصف امتياز، امتحان النحو والبلاغة معدل الفصل انها امتياز، وهذا شيء طبعا الحمد لله معناته قاعد تبذلون جهدكم. اللي عادة المعدل لازم يكون سي اللي هو 70% عادة او ما يدور حول 70%، فمعناته معدل الصف جدا في النحو وفي البلاغة. أنا جهودكم بعد أنتم أنه بعد تبذلون جهود مضاعفة في المواد، لذلك أنه يعني خلاف المتعارف أنه معدل الصف يكون امتياز أصلا. لا ركعتكم أنتم، هذا أنتم قاعد تبذلون جهدكم، نحن نعرض المادة، إحنا ما قاعد. الحمد لله، سأل الله القبول إن شاء الله. ما يترجح فيه الواو؟ وهي الجملة الإسمية على قول بعضهم، فإذا البعض قال بهذا مو الجميع، أما ذاك من اللي قايل لدلالة الإسمية على الثبوت مع ظهور الاستئناف فيها. نقول الجملة الإسمية دالة على الثبوت، هذا ما سابقا، لما تقول زيد مجتهد يعني صفة ثابتة لزيد أنه مجتهد، وكذلك يظهر الاستئناف فيها يعني يظهر أنها جملة جديدة فتربطها عن طريق الواو، تربط الجملتين عن طريق الواو تبين أن هذه حال. فإذا فلنأخذ المثال، فحسن زيادة رابطة مع ظهور استئناف فيها، شو نقرأها هذه؟ فحسن زيادة رابطة، فحسن فيحسن زيادة، فيحسن فحسن زيادة رابطة يعني زيادة رابطة حسن، صار مبتدأ زيادة وحسن صار خبر. نحو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فأنتم تعلمون جملة اسمية دالة على الثبوت، صفة ثابتة، صفة لازمة غير مفارقة مع ظهور الاستئناف فيها، يعني يمكن لو احنا نحط فلا تجعلوا لله اندادا نقطة انتم تعلمون صار عندي جملتين، فحتى نبين انها جملة حالية نأتي بالواو، حتى نبين انها جملة حالية فهنا يترجح ذكر الواو حتى لا يصير اشتباه بين انها جملة جديدة او جملة حالية. ما يترجح فيه الواو وهي الجملة الاسمية على قول بعضهم، حط فاصلة او فاصلة وتحتها نقطة، هاي لبين ما بعده يأتي كعلة. اذا فاصلة وعندك تحتها نقطة من علامات الترقيم تقدر تحط بعد هذا، لان ما يكون بعد هذا هو علة لما سبق، يعني ذكر السبب. وهي الجملة الاسمية على قول بعضهم، لماذا تكون الجملة الاسمية مما يترجح فيها الواو؟ حط فاصلة تحتها نقطة لدلالة، هاي علة لأنه الجملة السابقة، سبب للعلة للجملة السابقة في علامات الترقيم. لدلالة الاسمية على الثبوت، نقول البعض قال جملة اسمية لماذا؟ لأنهم قالوا أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت صفة ثابتة، وأيضا تدل على الاستئناف أنها جملة جديدة. إحنا الآن اللي نبيه ترى قضية الاستئناف مو أنها قضية الثبوت. ليش؟ لو كانت جملة في مورد دون موضع فتفهم أنه حال، فإذا تدل على الثبوت ممكن أن لا تكون حالا. لو كانت أنها جملة متجددة ممكن أن يقع حالا، فلذلك قال أنه دالة على الثبوت أولا، ممكن أن تكون حال ممكن أن لا تكون حال، وكذلك ظاهرة في الاستئناف أنها جملة جديدة فتحتاج لأنها دالة على الثبوت مع الاستئناف نحتاج إلى ربطه حتى أبين عن طريق الرابط أنه في حالة كونه كذا. نعم. لا قلنا مستأنفة يعني بدون الواو. إذا كان بدون الواو جملة مستأنفة.
ولكن كثير من الناس يشوف الواو.
قلنا مراد المتكلم، يعني نرجع لمراد المتكلم أنه حينما تكلم شنو يدي؟ طبعا هو الضابط. لا حاول تفهم يعني كلام مراد المتكلم. شو عادة المراد المتكلم لما أكو أشياء من باب المشتركات اللفظية لازم يعطيك قرينة. إذا عندك احتمال في الواو أنها واو استئنافية لو عاطفة لو حالية، لازم أكو قرينة في كلامه أنه أي واو يبي، أو قرينة مقامية عندنا إما حالية إما مقالية إما مقامية، فإذا لابد من وجود القرينة على أنه أي واو يريد. إذا ما أكو قرينة الكلام راح يصير مجمل ما تدري أي معنى. إذا صار مجمل ما تقدر تبني على أي منهم، ما تقدر ترجح شيء. ممكن نعم ممكن يصير ما تقدر ترجح أي شيء، لا أنه استئنافية لا عاطفة لا أنها حالية، مثل الروايات المجملة. روايات مجملة عندنا يعني ما تقدر تحدد المعنى، يصير عندك معنيين ثلاثة ما تدري حق شنو ترجع، ترجع للقدر المتيقن يقولون المقدار اللي يجمعهم احتمالات الثلاثة يجمعهم في أقل الجمع تقدر تأخذ. أي وأنتم من أهل المعرفة من أهل العلم والمعرفة، أو وأنتم تعلمون ما بينهما من التفاوت. فإذا في هذه الحالة يترجح الواو لأنه الجملة الإسمية دالة على الثبوت والاستئناف، فنحاول فنربطها مع الجملة السابقة عن طريق الواو الحالية لأنه نريد أن نقول فلا تجعلوا لله أندادا في حالة كونكم تعلمون، يعني تبين في حالة معينة عنده، في هذه الحالة اللي الإنسان عنده علم لا يجعل لله أندادا. استئناف أو استئناف؟ لا. بس الظاهر استئناف هو الأصح، بس استعمل مثل الشرائع والشرائع، أم تستعمل الكلمتين. الدرس 18 في سؤال على السابق. الباب 8 المساواة والإيجاز والإطناب. عرف كل منها بتعريفات، ولكن الأقرب أن نقول المساواة كون اللفظ بمقدار المراد، بمقدار المعنى، بمقدار المعاني، المعاني المرادة. الآن أنت حينما تريد أن تتكلم أول شيء تروح لذهنك، عندك معنى معين تترجم هذه المعاني إلى ألفاظ ثم تتكلم بالألفاظ. بعد العملية الذهنية مع عالم الألفاظ، يعني بين عالم المراد تكون فيها صور معاني ذهنية عن طريق ألفاظ ذهنية، بعدين تنتقل إلى الألفاظ اللي تتكلم فيها. فإذا كان المعنى المراد في ذهنك يساوي الألفاظ اللي أتيت بها بحيث أن الألفاظ مساوية للمعنى المراد نسميه مساواة. فإذا الألفاظ تكون مساوية للمعاني التي تريد، لا أكثر لا أقل. الإيجاز، كون اللفظ ناقصا عن المراد وافيا به. أما إذا أتيت بألفاظ أقل ولكن تعطي نفس المعنى، ممكن أنه مرة تقدر تطير في الشرح ومرة تأتي بكلمتين توفي كل المعنى. الأمثال الصغيرة عادة، الأمثال أمثال صغيرة ولكن تعطيك المعاني. فإذا نعم اللفظ ناقص عن المراد لكن وافي بالمعنى، مو أقل من المعنى. نعم من حيث اللفظ تستعمل ألفاظ أقل ولكن نفس المعنى تريد أن تعبر. في اللغة العربية عندنا هذا، أنه تستطيع أن تعبر عن الشيء الواحد بطرق مختلفة. واحترز بقيد وافيا عن الإخلال، وهو كون اللفظ ناقصا عن المراد وغير واف به. أما إذا قلت بأنه عندي ألفاظ أقل والمعنى يصير أقل عندنا بحيث ما يوفي المعنى المراد، في هذه الحالة راح يصير الكلام هذا الإيجاز مخل. شوف في بعض مقدمات الكتب أنه مثلا لا يكون بإيجاز مخل ولا بتفصيل ممل. إيجاز مخل يعني أنه ألفاظ اللي قاعد أجيبها أقل من المعاني فلا يفهم مني المعنى. لكن إذا أتيت بألفاظ أقل، مثل ما الإنسان يكتب خلاصة لكتاب، من تكتب خلاصة أنت تحاول بالخلاصة مو تنقل عبارات الكتاب فقط، تتحاول عبارات طويلة تختصرها إلى أقل ما يمكن من الألفاظ بحيث تعطيك هذه المعاني. مثل ما الكتب القديمة نفض في كفاية الأصول، هو يعطيك عبارة صغيرة ولكن من يدي واحد يشرحها في 6 صفحات. كذلك مثل الحلقة الثالثة للشهيد رضوان الله تعالى عليه، أيضا عبارات برقيات تبي تشرحها بعضها تحتاج إلى 15 صفحة للشرح. إذن تأتي بعبارة ولكن عبارة مضغوطة ولكن لا تخل بالمعنى المراد. الآن يأتي بهذا المثال الذي يكون إيجازا مخلا، كقوله: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. النوك يعني الحمق الجهالة، كدا أي مكدودا متعوبا. ما هو المراد؟ ماذا يريد أن يقول هذا الشاعر؟ والمراد أن العيش الناعم في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل. من يقبل هذا؟ أقول نعم كثيرين كلنا. يقول: ولفظه غير واف به فلم يكن مقبولا. الشاعر يريد أن يقول هذا ولكن عبارته مخلة بالمعنى، ما قاعد نفهم من البيت هذا المعنى. الإطناب، كون اللفظ زائدا على المراد لفائدة. نقول تأتي بألفاظ أكثر من المعنى المراد ولكن فيه فائدة، يعني هذه الزيادة تكون فيها فائدة مو أنها زيادة بلا داعي. لذلك واحترز بقيد فائدة عن التطويل وعن الحشو. فتحط كلمات زائدة، واحد مثلا أحيانا واحد مثلا بيبين والله هو يستعرض عضلاته في المصطلحات، مثلا دارس طالب حوزوي بيتفلسف قاعد بمجلس مثلا ويوصل حط لك الكلمات والاصطلاحات، وأنه ما في حاجة لهذا، هذا التطويل حشو فقط لبيان أنه عنده مصطلحات علمية. الخلل ما يعطي المعنى كامل، يعني هذا المعنى المراد ما نقدر نفهمه من بيت الشعر، الألفاظ اللي مستعملة يعني يعني هناك يقول: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كده، بس ما قاعد يتكلم عن العقل أصلا. أنت العقل وين تفهمه؟ من كلمة الحمق. هو بأنه يقول العيش في ظلال الحمق خير من أن الإنسان يعيش مكدود متعوب، ما ذاكر كلمة العقل. لكن لما أنت بتشرح وين تفهمه؟ يعني ما عندنا في عالم الألفاظ ما يدل على العقل، أنت تفهمه وين؟ تستنتج من كلامه. اي بس احنا قاعد الحين كلامنا ان الالفاظ مساوية او غير مساوية، ان ذات موجود قد يكون باب ثاني تحت باب ثاني، انه تستنتج من الكلمات معاني زائدة، هذا ما قاعد نتكلم عنه هني. التطويل زيادة اللفظ على المراد لا لفائدة، نعم تجيب الفاظ ولكن ما تعطيك فائدة، ولا يكون الزائد متعينا، يعني الزائد هذا ما مبين معناته شنو بالضبط، نحو الكذب والمين في هذا البيت، وقد قد الواوين حاطين واوين حط واو واحدة، وقد ددت الأديمة لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. مينا يعني الكذب، نفس المعنى. فأنت الآن قلت كذب، الكلمة واضحة، تأتي بعدها بكلمة غير واضحة، وعادة شصر عندنا إذا تبي توضح المعنى أتي بالعطف التفسيري الثاني يكون لبيان معنى الأول، مو بالعكس. إذا أتيت بمعنى بكلمة لفظة معنى المعنى واضح، ما تحتاج أن تأتي بكلمة ثانية المعنى غير واضح. فهذه الواو شو تصير؟ واو تفسيرية، ما تصير تفسيرية، تصير واو عاطفة ولكن بلا داعي لمثل اللفظ الثاني غير الواضح. فإذا هذا يعتبر من باب التطويل، لو طولت الكلام بلا فائدة. كذبا وزورا، قد كذب والزور معروف معانيهم شنو، فهذه واو عطف تفسيري يسمونه، اي تفسير للمعنيين واضحين، اما هني المين مو واضح شنو معناته، لازم تروح تدور بالقاموس حتى تعرف المعنى. وكذبا وزورا احيانا تبي تأكد الكلمة تأتي بكلمة ثانية ولكن السامع يعرف المعنى، وقد يكون انتقال من الكذب الى الزور اللي هو اشد من الكذب، شهادة الزور مثلا اشد من الكذب، مو انه بمعنى واحد، الزور من يشهد الزور نسميه شهادة زور، فيكون في معنى إضافي، لأن كلاهما بمعنى واحد. قددت، يشرح معنى البيت، قددت يعني قطعت الراهشان العرقان في باطن الذراعين، والضمير في راهشيه وألفى لجذيمة الأبرش، وفي قددت وقولها للزباء، والبيت في قصة قتل الزباء الجذيمة وهي معروفة، وأنا ما أعرف القصة. تعرفون القصة؟ ما أعرف القصة.
معروف.
معروفة لمن يعرفها. الحشو على قسمين، مفسد وغير مفسد. والآن التطويل يكون شيء لغير فائدة. ومرة تحشو الجملة بكلمات مصطلحات الحط. هذا الحشو الزائد ممكن أن يكون مفسد للمعنى وممكن أن لا يكون مفسد. فالحشو على قسمين، مفسد وغير مفسد. والحشو المفسد الزيادة المعينة لا لفائدة، المفسدة للمعنى. عندك زيادة معينة ولكن راح تخرب المعنى، كلفظ الندى في قوله ولا فضل فيها للشجاعة والندى، الندى يعني الكرم ظاهرا، وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. نقول احيانا هذا الشخص ما يندي، يعني ما يعطي، مو كريم. كان يشرح كيف ان هذه الزيادة مفسدة، يعني استعمال كلمة والندى افسدت المعنى، يعني فقط يقول ولا فضل فيها للشجاعة وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي، ما يحتاج إلى كلمة الندى. يقول لأن عدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إنما يظهر في الشجاعة والصبر لتيقن الصابر بزوال المكروه، وتيقن الشجاع بعدم الهلاك. فهمت شيء؟ ولا أنا. خلنا نكمل ونرجع من الأول. بخلاف الباذل ماله إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما، فإن بذله حينئذ أفضل مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال الحشو غير المفسد. انتهينا، كيفكم طالعوا بالبيت شنو المعنى؟ المهم أنه في الندى هنا لا داعي لذكر الكرم، فقط نحتاج إلى الشجاعة بدون الكرم، يعني مو موردها هذا في البيت، لا نحتاج إلى ذكر الكرم، فقط تحتاج إلى ذكر الشجاعة. الحشو الغير المفسد، استعمال لغوي خاطئ، الغير ما تستماده يدخل عليها ال، نفروض أن نقول الحشو غير المفسد بدون الألف واللام في الغير، لأن غير لا تعرف، إذا أدخلت ألف لام التعريف على غير فإنها لا تعرف، تقول غير أو تقول الغير، ما صار عندك تعريف. فمن الأخطاء الشائعة دخول ألف لام على كلمة غير. فالحشو غير المفسد، الزيادة المعينة، عفوا المعينة غير المفسدة للمعنى، كلفظ قبله في قوله أو قبله في قوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله. الأمس فيه معنى القبلية، وأنت تأتي بقبله قد يكون من باب التأكيد تأكد المعنى، فإذا هذا تأتي الأمس يفهم منه أنه قبل أن تأتي بلفظ زائد، ولكن هذا الزائد لا يفسد المعنى، ما يخرب المعنى عندك، لأن لفظ الأمس يفهم منه القبلية. مرة تقول أنا عندي صداع، مرة تقول عندي صداع الرأس، الصداع لا يكون إلا في الرأس، فإذا أتيت بكلمة إضافية ولكن لا تخل بالمعنى، ما تخرب المعنى، لا تفسد المعنى. وإن كان زائد تقدر تكتفي، عندي صداع، السامع يعرف أن صداع في الرأس، أنت تقدر تذكر عندي صداع الرأس، صداع في الرأس، فهذه تطويل. نعم أتيت بكلمة زائدة، حشوت اللفظ بكلمة زائدة، ولكن غير مفسدة للمعنى لأنها متطابقة مع المعنى وإن كان فيه زيادة. ونحو صداع الرأس، إذ الصداع لا يكون إلا في الرأس، وهذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيني، أبصرته بعيني، هل فيه معنى زائد أو نحتاج بعيني؟ نحتاج، لأن قد يكون الإبصار عن طريق البصيرة، أنا أبصرت الله عز وجل بالبصيرة مو بالعين، فتقول تريد أن تؤكد أنه بالعين المادية، أبصرته بعيني، أو الزيادة للتأكيد، للتأكيد، أو أن تفرق عن معنى، إذا كان الإبصار له معنيين فتأتي بمعنى حتى تحدد المعنى، أو يكون زيادة في التأكيد أنه أبصرته بعيني حتى تأكد أن ترى أنا شفته بعيني ما حد قال لي، فيكون من باب التأكيد أن أنا شفته بنفسي، رأيته بنفسي، لا أنه شخص أخبرني، أو مو بس رأيته، رأيته وأنا متيقن مما رأيت، مرة تقول شفت رأيت، قد يكون فيك أكو اشتباه موجود، مرة تقول لا رأيته بعيني، تأكد المعنى أن ما عندي أي شك ولا أي شبهة. بخلاف ما أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته بيدي في مقام يفتقر إلى التأكيد فإنه لا حشو فيها. فإذن إذا تحتاج في المعنى ما يكون عندي حشو، ما عندي زيادة. ونحو فخر عليهم السقف من فوقهم، تقدر تقول فخر عليهم السقف، لكن تبي تأكد أنه من فوقهم، تبي تأكد الكلام لو ترى وقع من الأعلى إلى الأسفل. نعم لا تبي تأكد المعنى أكثر، أنه فخر عليهم، مرة تقول خر عليهم السقف، مرة تقول طاح من فوق طحنهم طحن مثلا، قاعد تأكد المعنى، أنت ما قاعد تقول فقط أن ترى طاح عليهم وما تعوروا، لا تبي تأكد أنه طاح عليهم طيح عدلة يعني، فتأتي بكلمات متناسبة مع المعنى. نأتي إلى المساواة إن شاء الله، نأخذ السؤال، سؤال سهل إن شاء الله. مستعدين؟ سحبت السلاح. ما معنى الالتفات بعد وما هي الفائدة؟ منه وطبق على مثال مالك يوم الدين إياك نعبد. سؤال سهل وبسيط جدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.